وجمع ذلك تقدم الراوي بالسماع على الراوي الإجازة والمستماع للقرابة والكفاية المروي ببيان تفاصيله بخلاف الإجازة لما فيها من الإجمال. قوله رحمه الله: ويقدم الذي كانت روايته أوضح في إفادة المروي على الذي في روايته خفاء كالإجمال، هذا أيضا من وجوه الترجيح تقديم الأوضح على الخفي. وأنتم تعلمون طلبة الحديث خاصة أن مراتب أن السماع على مراتب، أو أن أداء الحديث على مراتب، منها السماع والعرض والإجازة والإجادة والمناولة، وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم المكاتبة، وهذه من حيث القوة، وهذه من حيث والإعلام، وهذه من حيث القوة تتفاوت من حيث القوة، فبعضها أقوى من بعض. فيقول المصنف هنا: يقدم الراوي بالسماع على الراوي الإجازة، لأن السماع طريق واضح في إفادة المروي ببيان تفاصيله بخلاف الإجازة لما فيها من الإجمال. الإجازة لو ناولتك كتابا ما تدري ما فيه، وقلت أجزت لك رواية هذا الكتاب، وآخر سمع هذا الكتاب مني حرفا حرفا، أو قرأه علي حرفا حرفا، تكون رواية الثاني أقوى من رواية الأول، لأن الثاني قد مر على هذا الكتاب ماذا حديثا حديثا وتبينت تفاصيله، بخلاف الراوي الإجازة فكأنه اشترى كتابا ووضعه في مكتبته، يكون أخذه على سبيل الإجمال. قال: ويقدم من علمت جهة تحمله من سماع لفظ الشيخ أو القراءة عليه ونحو ذلك على رواية من لم تعلم جهة تحمله. وكذلك يعني مما يتعلق بالأول بالكلام الأول، ما لو وجد التصريح بالتحديث في كتب من الكتب المتأخرين التي أخذت الإجازة والعلماء ينكرون، علماء الفن ينكرون سماع ذلك التلميذ من ذلك الشيخ، ووجد في بعض الكتب التصريح بالتحديث، فأيهما يقدم يا إخوان؟ يقدم جزم الحفاظ أم يقدم التصريح الموجود في بعض النسخ؟ جزم الحفاظ يقدم إذا تيقن، إذا لم يختلف الحفاظ في ذلك أو وجد من ينفي ولا مخالف فيقدم، وإذا اختلفوا فالمسلك مقدم على النافي، وتكون رواية السماع أو التصريح بالتحديث أو السماع تكون مقوية في رواية المسلك. فأما إذا لم يختلفوا أو ذكره بعضهم ولا يعلم له مخالف من معارض له، فتقدم التصريح على ماذا؟ على تلك الرواية، ويحمل التصريح في بعض الكتب على خطأ النساخ، يحمل على خطأ النساخ، وهذا متعلق بهذا، لأن كثيرا من بعد عصر التدوين والأخذ والسماع من الحديث حديثا حديثا بعد ذلك العصر، كان للناس وراقون يكتبون لهم، وإذا كتب الأحاديث الوراقون جمعوها فيجيز الشيخ رواية مروية فيأخذها الطلاب بماذا؟ من ذلك الوراق، وبعضها تكون مقابلة دقيقة، وبعضها تخف فيها المقابلة، وبعضها ربما يعني تضغط فيها المقابلة وهكذا. قال رحمه الله: ويقدم من علمت جهة تحمله من سماع لفظ الشيخ أو قراءة عليه نحو ذلك على رواية من لم تعلم جهة تحمله، التي ما عرفت جهة تحمله، كيف تحمل؟ تحمل قال سمعت فلانا أو قرأت على فلان، هذا عرفت جهة التحمل وهي سماع القراءة. على رواية من لم تعلم جهة تحمله يعني عن فلان، عن فلان إذا قال فلان أو قال فلان، ما يدرى كيف أخذها وكيف تحملها، هل تحملها وجادة أو إجازة أو سماع أو عرض. وتقدم رواية المكلف وقت التحمل على رواية من هو صبي وقت التحمل إذا اختلفت روايتان. رواية من طريق رجل تحمل عن شيخه وهو صبي، ورواية من طريق آخر تحمل عن شيخه وهو ماذا؟ محتلم، يعني فوق الله وهو بالغ. ثم تعارضتا وكلاهما أدى بعد بلوغه، كلاهما أدى بعد بلوغه. قال: والحال أنه أدى بعد البلوغ، فأيهما يقدم؟ تقدم، قال هنا تقدم رواية المكلف يعني البالغ على رواية الصبي وإن كان أداها بعد بلوغه. لماذا؟ قال: للاختلاف في المتحمل قبل البلوغ وعدم الاختلاف في المتحمل بعد البلوغ، لأن ما لا خلاف فيه يقدم على ما فيه خلاف. أخذ الطالب من الشيخ وهو بالغ مع توفر الصفات المعتبرة في الراوي لا خلاف في قبولها إذا أداها بشروطها، وأخذ الصبي إذا أخذها من شيخه وهو صبي ثم أداها بعد بلوغه وجد فيها بعض الخلاف، فبعضهم لا يقبل رواية الصبيان إذا تحملوا، والصحيح قبول روايتهم وأن روايتهم تقبل إذا كانوا مميزين وأدوا بعد البلوغ. لذلك قال هنا: وإن كان المشهور المعروف قبول رواية من تحمل قبل البلوغ إذا كانت التابية بعد البلوغ. هذا إن كان هو الراجح، إلا أن الأول لم يختلف فيه، وهذا وقع فيه بعض الخلاف، وما لم يختلف فيه أقوى مما فيه بعض الخلاف. قال: ويقدم راوي الحديث بلفظه على الراوي بالمعنى لسلامة المروي باللفظ عن احتمال وقوع الخلل في المروي بالمعنى. نعم، إذا علم أن هذا الحديث روي بالمعنى وأن ذاك روي باللفظ وحصل تعارض، فالمروي باللفظ أقوى لاحتمال وقوع بعض الخلل في عند رواية ذلك الشخص بالمعنى. ويقدم خبر الراوي الذي لم ينكر شيخه أنه حدثه على خبر من أنكر شيخه الذي روى عنه روايته له عنه، وإن قلنا بأن إنكاره لا يضر، كما تقدمت هذه المسألة، لو قال الطالب حدثني فلان ثم جاء إلى ذلك الشيخ فقيل له إن فلان يقول إنك حدثته بكذا وكذا، فيقول ما حدثته، أو ينكر أو يشكك أو يتشكك في هذه، وكلاهما عدل، كلاهما عدل. فكما تقدم إن كان الراوي لا غير ذاكر، كان الشيخ هذا غير ذاكر من تحديثه، فرواية التلميذ الذي هو الفرع مقبولة. وإن كان منكرا اختلفوا فيما إذا كان منكرا الشيخ التلميذ مثبت والشيخ منكر، فقال بعضهم يتوقف هذه الرواية لأن تصديق أحدهما يلزم منه تكذيب الآخر، ولو أخذنا بتصديق واحد كنا تحكمنا، فلو قلنا نقبل كلام الشيخ أسقطنا كلام الطالب، ولو قلنا نقبل كلام الطالب أسقطنا كلام الشيخ، وكلاهما ثقة. فيتوقف في هذا الخبر، وماذا بارك فيك، تقدم الكلام وتقدم تفصيلا أيضا هذه المسألة. الشاهد هنا أن الخبر إذا أنكره الشيخ وجاء خبر آخر يعارضه ولم يحصل إنكار له من ذلك الشيخ الآخر أو من الشيخ نفسه، يقدم ما لا إنكار فيه، ويقدم ما في الصحيحين أو أحدهما على ما ليس فيهما إلى غير ذلك. وكثير مما ذكرنا من المرجحات بأجبار السند لا يخلو من خلاف، ولكن له كله وجه من النظر، كله له وجه من النظر مع وجود بعض الخلاف في كثير منها. وكما ذكرنا لكم يا إخوان أن الوصول إلى مرتبة الترجيح، أن الوصول إلى مرتبة الترجيح لا يصح بها أو بعد الأمر، ولا يتطلع إليها بعد الأمر، وإنما يجعلها الشخص آخر ما يأخذه من الأسلحة، وآخر ما يرتكبه من الجمع من مسألة التعارض الأحاديث، تكون في حال أخير، ولا بأس أن يأخذه في حالة المناظرة، لا بأس أن يرجح في حالة المناظرة. مثلا يأتي شخص فيقول لك كذا وكذا، فتقول له على سياق التفصيل وذكر بسط المسألة، تقول هذا الأمر فيه كذا وكذا، يعني يجمع بين هذا وبين ذاك في هذا الجمع الذي ذكره فلان وفلان، ثم بعد ذلك تقول ولو قلنا بعدم الجمع على سبيل التنزل للمناظر ومثل ذلك، فما ذكرته لك من الأدلة في القرآن وفي الصحيحين، وما ذكرته لي خارج الصحيحين، فلو جئنا للترجيح عند عدم قبول الجمع المذكور فيقدم ما في الصحيحين مثلا على ما خرج عنهما، ويقدم ما رواه الثقات الأثبات سلسل إسناد مثل الشمس برجل فيه كلام مثلا، هذا يمكن أن تستخدمه ويكون في حالة المناظرة وفي حال الردود، وتجعله احتمالا ولا تجعله أصلا. قال رحمه الله: ولا شك أن العلماء ذكروا هذه الموجحات، وذكرهم لها ليس عن يعني تسويد الأوراق بلا فائدة، وإنما استفاد منها، ولكن فائدتها ماذا يعني هذا عمل هذه المرجحات، العمل بها عند كثير من الأحكام ماذا لا نحتاج إليها لتمكننا من الجمع أو لعدم المعارضة من أصلها. وأين يذكر أهل مصطلح الحديث هذه المرجحات؟ في أي نوع من أنواع الحديث يذكرون هذه المرجحات؟ هل هو صحيح أو في الحسن أو في الضعيف أو في المنقطع أو في المرسل أو في الأداء أو في أدب الشيخ أو أدب الراوي أو في الأوطان أو في أي نوع في مختلف الحديث، في النوع المسمى بمختلف الحديث، لأن مختلف الحديث معناه الحديث الذي ظهره اختلاف التعارض، فيذكرون من ألف في هذا، يذكرون أولا أنه صار فيه إلى الجمع، ثم بعد ذلك إلى النسخ المجد أو إلى التاريخ، ثم إلى الترجيح، ثم إلى التوقف. نعم، في مختلف الحديث، وهو النوع 36 من أنواع علوم الحديث في إصدار تدريب الراوي، وكذلك أيضا قدمة ابن الصلاح وما أينها تجده في 36، ربما بعضهم قدم رقما أو أخر رقما. وماذا بارك الله فيكم، والسيوطي رحمه الله تعالى ذكر في تدريب الراوي أنه قال رأيتها هذه الأشياء التي ذكرها جميعا، الحاجم ذكر 50 وجها، والعراقي وصلها إلى 100 فوق 100، وكذلك اتابع الناس عليها بين يضيف وينتقد ويخرج بعض الأشياء يدخل بعض الأشياء. وماذا بارك الله فيك، قال سيطي وقد رأيتها في تدريب الراوي منقسمة إلى 7 أقسام، وهذه هذا التقسيم وإعادة هذه المنثورات إلى أصول هذا مفيد، وهذا مما يعتني به ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا، أنه إذا وجد أشياء منثورة يحاول أن يمسك أزمتها بأصل أو أصلين أو ثلاثة أو ثلاثة. فالسيوطي رحمه الله تعالى قال رأيتها مقسمة إلى سبعة أقسام، إلى سبعة أقسام. القسم الأول قال الترجيح بحال الراوي، وهو أكثر الأقسام. الترجيح بحال الراوي ذكر له 40 وجها من الترجيح بحال الراوي. والثاني الترجيح بالتحمل، ترجيح بالتحمل، يعني مثلا كما تقدم لنا قبل قليل ما كان بالسماع يقدم على ما وصف بالإجازة ونحو ذلك. حال الراوي تقدمت أكثرها فيما مضى. والثالث الترجيح بكيفية الرواية، قول الترجيح بالتحمل يعني في مثل البالغ والصبي. نعم. والترجيح قال الثالث الترجيح بكيفية الرواية، كيف روى، كيف أخذه، أخذه سماعا أو إجازة. الترجيح بكيفية الرواية، وذكر عشرة أوجه في هذا الثالث. وفي الثاني الترجيح بالتحمل ذكر ثلاثة أوجه. والرابع الترجيح بوقت الورود، وقت الورود، ورود الخبر، هل ورد مثلا مكيا أو مدنيا، هل ورد كذلك أيضا في ماذا بين مكة والمدينة، هل ورد قبل البعثة بعد البعثة إلى آخره. الترجيح بوقت الورود ذكر ستة أوجه، وقال في آخرها وهي غير قوية يعني هذه الفور فيها ضعف يعني. والخامس الترجيح بلفظ الخبر، الترجيح بلفظ الخبر، وذكر لهذا القسم الخامس ذكر 35 وجها. والسادس الترجيح بالحكم، الترجيح بالحكم يعني يكون مقدم مثلا المحرم على المباح أو الحاضر على يعني على المحرم على الواجب أو ما أشبه ذلك، ترجيح بالحكم. والناقل على يقدم على المنفعة البراءة الأصلية. والسابع الترجيح بأمر خارجي، ذكر أربعة أوجه ترجيح بالحكم. والسابع الترجيح بأمر خارجي وذكر 11 وجها له. فمجموع هذه قريب 110، قريب 110. هذه 110 تقريبا. قال رحمه الله تعالى وكثير منها من طرق هذه تذكر في أول الأمر أحسن عند قوله والترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه. الأول ما يتعلق بالسند تقول جعلها السيوطي على سبعة أقسام وتذكر، وذكر تدريب الراوي عند الكلام على مختلف الحديث، مختلف الحديث، مختلف الحديث. النوع السادس والثلاثون، النوع السادس والثلاثون. قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني من الترجيح بأمر يعود إلى المتن كاعتضاد أحد الدليلين المتعارضين بكتاب أو سنة أو غير ذلك من الأدلة، كأحاديث صلاة الصبح فإن في بعضها التغريس بها، أي فإن في بعضها التغريس بها أي فعلها في بقية الظلام، يعني في التغريس واختلاط الظلمة بالنهار الضوء، وفي بعضها الإشارة بها. فتعضد أحاديث التغليس لعموم قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذا ماذا يقول؟ أولا قلنا إذا قلت تعارف ما هو الذي يجزع إليه؟ جمع، والجمع هنا جمع بعض العلماء في بين أحاديث التغليس وبين أحاديث الإشارة بأن المراد بالإشتار التبين، بأن المراد بالإشتار التبين، فإذا تبين الصبح تبين الصبح صلى الصلاة ويكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل أسروا بالفجر فإنه أعظم الوجود للأجر، وهو الحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام حديث رافع بن خديج وهو الصحيح المسند، وهو الذي كان يصلي الصبح بغلس، وكان ينصرف من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه، وكان النساء يخرجن متلفعات ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. لغير ذلك من الأحاديث التي فيها التغليس هو الذي قاله وهو الذي بينه بفعله عليه الصلاة والسلام، فلا نحتاج إلى ترجيح وإلى أسقاط دليل أسروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، إلا أن نقول للذين يبالغون في الإسفار ويجعلون صلاة الصبح قبيل طلوع الشمس يجعلون، وهم الحنفية مذهبهم أن الصبح يصلى متى؟ قبيل طلوع الشمس، قبيل طلوع الشمس عند خروج النساء إلى المزارع. في كثير من البلدان ذات الوقت قبل طلوع الشمس أن الناس قد أصبحوا، ربما بعضهم يكون قد أكل وشرب وخارج إلى عمله، وذلك عندهم الوقت وقت صلاة الفجر الذي هو أعظم الأجر. من أين أخذوه؟ أخذوه فهموا هذا الحديث أنه مبالغة في الإفطار، وهذا فهم ليس كذلك. وقول عبد الله بن مسعود لا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة على غير وقتها إلا يوم ماذا؟ مزدلفة، فإنه صلاها ماذا؟ قبل ميقاتها، والمراد قبل ميقاتها يعني في غير الوقت، ليس معناه أنه صلاها قبل طلوع الفجر، لأن الصلاة قبل دخول الوقت لا تصح، وإنما المراد أنه صلاها في أول وقتها، في أول وقتها. وكانت من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا أذن كما جاءت الحديث الكثيرة إذا أذن صلى ركعتين خفيفتين كأن الأذان في أذنه، ثم يضطجع على شق اليمين حتى يأتي بلال فيوقظه، فحتى يأتي بلال فيؤذنه لماذا؟ للصلاة. وهذا يستغرق وقتا قصيرا. فالشاهد أن الجمع واضح في هذه الأدلة ولا نحتاج إلى ترجيح، ولكن على مع ذلك لو أردنا أن نناظر مثلا فنقول ومع ذلك أيضا يمكن التغليس بها، جاءت الأدلة في عرضه وتقويته من مثل هذه الأدلة، فيكون هذا في مقام الرد، في مقام الرد من باب تكثير، يعني إن لم تأخذوا بهذا فخذوا بهذا. قال وكأن يختلف، وكان يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي والآخر يتفق على رفعه. الآن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي والآخر يتفق على رفعه، وكان يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارض روايتاه ويبقى الآخر سليما عن التعارض فيكون أولى. خبر مختلف في رفعه ووقفه، وخبر متفق على رفعه، تعارض قال هنا يقدم المتفق على رفعه. وكذلك خبر رواه الراوي ولم يخالفه، وخبر رواه وخالفه فيقدم الذي رواه مسلما من التعارض. قال وكأن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا، فالمتصل أولى لأنه متفق على الاحتجاج به، وذلك يعني المرسل مختلف فيه، فإن كثيرا من الفقهاء يحتجون به، قد تقدمت هذه المسألة. هذا حاصل ما ذكره المؤلف، والأصوليين باعتبار حال المتن مرجحات كثيرة غير ما ذكرها المؤلف، غير ما ذكرها المؤلف، منها كثرة الأدلة، فالخبر الذي اعتضد بأدلة كثيرة مقدم على ما اعتضد بأقل من ذلك من الأدلة. هذا لا يخالف ما تقدم في التغليس والإشفار، لأن المراد به هنا هذا يعتضد وهذا يعتضد، إلا أن هذا اعتضاده أكثر من ذلك فيقدم. وفي الخلاف الأول فإن أحد الخبرين يكون قد اعتضد والآخر لم يتم يعضده. قال ومنها أن يكون المثل قولا فهو مقدم على الفعل كما أن الفعل مقدم على التقرير، وإنما كان القول أقوى من الفعل لاحتمال الفعل الاختصاص به صلى الله عليه وسلم. وهذه هي طريقة أو هذا هو مأخذ من قال بأن النهي عن الشرب قائما محرم، من قال بأن النهي عن الشرب قائما محرم، ومن قال أيضا بماذا من المسائل التي فيها نفي وفعلها أتيها نهي وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قال أيضا بأن استقبال القبلة بغائط أو بول محرم في البنيان وفي غير البنيان. فمثلا الشرب النهي عن الشرب قائما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام، وجاء من ماذا؟ جاء من قوله النهي عنه، وجاء من فعله أنه شرب قائما، وجاء من قول من فعله أنه شرب قائما، في الظاهر التعارف. فالجمهور ذهبوا إلى الكراهة، وأن شربه قائما ليبين الجواز، وأن نهيه عن الشرب قائما إنما ذلك لبيان الأفضل فهو نهي تنزيه. وبعض العلماء بعضهم المحققين كالشوكاني رحمه الله تعالى والألباني رحمه الله تعالى يقولون القول مقدم على الفعل، يقولون النهي عن الشرب قائما مقدم، وشربه عليه الصلاة والسلام هذا يوجد الاحتمال بأن يكون خاصا به نتركه، سيكون خاصا به أو أقل شيء أنه يوجد فيه احتمال فيترك ويأخذ بالأقوى هو القول. وكذلك قالوا في مسألة النهي عن استقبال القبلة بغائطا أو بول، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبل القبلة بغائطا ولا بول ولا تستبدروها. وقال ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة المستقبل الشام مستدبر الكعبة، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائطا أو بول فرأيته أو ببول فرأيته قبل أن يموت بالعام وهو يبول مستقبل القبلة أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فهنا قول وفعل، فيقول الجمهور هذا إما على التنزيه على كراهة التنزيه كما قيل في النهي عن الشرب قائما، وإما أن يحمل ذلك على ماذا؟ على التفصيل بين البنيان فيكره أو فيحرم وبين فيجوز، وبين غير البنيان فالصحاري فيكره أو فيحرم على مذهبين في هذا. فالشاهد من ذلك أن قول الجمهور وهو الجمع بين القول والفعل أولى من قول من قدم القول وترك الفعل، لأن الكل سنة وشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الخصوصية أو الأصل عدم الخصوصية. الأصل عدم الخصوصية، أصل التشريع، فنبقى على هذا الأصل ونجمع بين الأدلة بما سمعت. قال وإنما كان القول أقوى من الفعل احتمال الفعل الاختصاص به صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويفهم منه أن ليس كل قول أقوى، بل إذا احتمل القول الاختصاص، يعني يفهم من هذا الكلام الأول إنما كان القول أقوى من الفعل احتمال الفعل أن يختص به، فإذا كان القول أيضا محتملا للاختصاص يضعف القول إذا كان عاما، والفعل إذا كان محتملا للاختصاص لا شك أن القول أقوى، القول أقوى، ولكن ولو كان القول أقوى فيسلك فيه الجمع. ويقول المصنف والقول قد يكون القول قد يضعف إذا احتمل الاختصاص. قال فلا يكون أقوى من الفعل، القول إذا احتمل الاختصاص فيكون كالفعل الذي احتمل الاختصاص فيتقاربا. فلا يرد قولهم قول المالكية إن الإحرام بالعمرة من الجعرانة أفضل منه من التنعيم تقديما لفعله صلى الله عليه وسلم على أمره لعائشة بالإحرام من التنعيم. النبي عليه الصلاة والسلام أحرم يعني اعتمر من الجعرانة، وعائشة رضي الله عنها لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يردفها ونخرج بها إلى التنعيم. فذاك قول الخروج إلى التنعيم. وإحرام النبي إحرام من جيرانه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول الأول يقول يقدم القول على الفعل، فيقدم الإحرام بالتنعيم على الإحرام من الجيرانه. وقول المالكية بالعكس. فمن أين جاء هذا العكس؟ من أن القول وهو يحتمل أن يكون خاصا بعائشة، هذا معنى قوله. قال لأن أمره وإن كان قولا يحتمل الخصية لعائشة فليس أقوى من فعله، بل هو دونه كما قال، لاحتمال أنه إنما أمرها بذلك لضيق الوقت لا لأنه أفضل. ويمكن على هذا أن يقاس على عائشة كل من كان له عذر، وإنما كان الفعل مقدما على التعطيل. إذن هذه المسألة الأولى، أن القول أقوى من الفعل لأن الفعل يحتمل الاختصاص. فإذا كان القول محتملا للاختصاص ضعف. وهذا الذي ذكروه ماذا بارك الله فيكم، من أنه يحتمل أنه خاص بعائشة، يحتمل أنه خاص بعائشة. لو ذهب الإنسان إلى الاحتمالات لما سلم دليل، أو لقل أن يسلم دليل من الاحتمال، قل أن يسلم دليل من الاحتمال، وإنما نأخذ بالظواهر هو المطلوب. وكذلك جرى القواعد على ما هي عليه، ما لكن هناك قوة في الاحتمال. وقال وإنما أي قصة هو النبي صلى الله عليه وسلم كيف من أين وجه الرجل؟ قال أما إحرامها من التنعيم فهو صحيحين. قال والفعل الصريح قال وإنما كان الفعل مقدما على التقرير. إذن القول مقدما على الفعل بالتفصيل المذكور، والفعل مقدما على التقرير. لماذا؟ لأن التقرير كالفعل الضمني، والفعل الصريح مقدم على الضمني. قال بعضهم ويقدم تقريره ما وقع من حضرته على ما بلغه فأقره. نعم قال بعضهم يعني حال على ذلك البعض كأنه يقول فيما فيه. قال ومنها الفصاحة، فالخبر الفصيح يقدم على غير فصيح للقطع، بأن غير الفصيح مروي بالمعنى لفصاحته صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان هناك حديث فصيح والآخر حديث فيه ركاكة من حيث اللغة وليس بفصيح، فقال يقدم الفصيح لأنه صلى الله عليه وسلم كان فصيحا، واللفظ الآخر الذي فيه ركاكة في المعنى وفي التركيب وما شبه ذلك فهذا يكون ما يدل على أنه ليس منه عليه الصلاة والسلام، وإنما روية بالمعنى، فيرجع إلى تقديم ما روية بالمعنى على ما روية باللفظ. قال للقطع بأن غير الفصيح مروي بالمعنى لفصاحته صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة لزيادة الفصاحة، لكن هناك فصيح وأفصح، فلا يقدم الخبر الأفصح على الفصيح. وقيل يقدم عليه الأفصح يقدم على الفصيح لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه كله. وأجيب بأنه لا بعد في نطقه بغير الأفصح، هكذا عندنا يعني حتى عندنا بالياء، لكن لعل الأقرب كما أخذناه من بعض الإخوة الذين درسنا عليهم أن الأقرب لعل الصواب لا بعد. يكون المعنى وأجيب بأنه لا بعد في نطقه بغير الأفصح لأنه كان يخاطب العرب بلغاتهم، ولغات العرب متشابكة، فإذا خاطب الهذلي يكون بلغته هذيل، وإذا خاطب الأسلمي تكون بلغة أسلم، وإذا خاطب النجدي تكون بلغة نجد، وهكذا. وأفصح اللغات لغة قريش، فإذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم العرب بلغاتهم، إذا خاطبهم ذاتهم معناه أنه يتكلم على مقتضى تلك اللغة، فإذا نقل هذا اللفظ يكون اللفظ القرشي أفصح منه، وهو إنما عليه الصلاة والسلام خاطبهم بما بلغتهم، هذا معنى قوله. فإذا الفصاحة يا أخوان، لو كان هناك فصيح وغير فصيح، فغير الفصيح مرويون بماذا؟ بالمعنى، فيقدم عليه الفصيح. ولو كان هناك فصيح وأفصح اختلفوا هل هما سواء كان يراك بذلك وإنما ينظر إلى مرجح آخر، أم يقدم الأفصح. فقال بعضهم يقدم الأفصح، وقال بعضهم هما سواء. الذين قالوا سواء قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تكلم بغير الأفصح، بفصيح غير أفصح، نظرا إلى خطاب قبيلة من قبائل العرب ولغتها فصيحة وليست بأفصح. نعم، وهذا كما سمعت مرارا. قال ومنها الزيادة، فالخبر مجتمع على الزيادة يقدم على غيره ما فيه من زيادة العلم، كخبر التكبير فيه سبعا مع خبر التكبير فيه أربعا، خلافا لمن قدم الأقل كالحنفية. الذين قدموا الأقل قالوا هو المتيقن والزائد مشكوك فيه، والذين قدموا الأكثر قالوا زيادة فتقبل، زيادة فتقبل. وهذا مسألة الزيادة وعدم الزيادة يرجع فيه إلى الشذوذ وعدم الشذوذ، وإلى زيادة الثقة وإلى الترجيح من هذه أن النظر نظر إسنادي، من النظر الإسنادي. فرب زيادة كانت شاذة كصلاة الكسوف الذي رواها ثمان نقول زيادة فيعمل بها، لا، وآخر رواها ركعتان، روا أن الصلاة ركعتان، أخذ بمن قال الصلاة ركعتان صلاة الكسوف، وترك قول من قال بأنها ثمان، حكم عليها بالشذوذ. قال ومنها ورود أحد الخبرين بلغة قريش مع أن الثاني وارد بغيرها، لاحتمال الوارد بغيرها رواية المعنى فيتطرق إليها الخلل، هذا كما تقدم أنه هذا في على أحد القولين الماضيين نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بلغة قريش الأصل فيه ذلك، وربما خاطب بعض اللغات بلغاتهم، بعض القبائل بلغاتهم في لغتهم بغير لغة قريش. قال ومنها دلالة أحد الخبرين على علو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، على علو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقوته، ودلالة الآخر على الضعف عدم القوة، لأن قوته صلى الله عليه وسلم وعلو شأنه كان يتجدد شيئا فشيئا، فما أشعر بعلو شأنه مقدم على غيره، لأن المشعر بعلو شأنه معلوم أنه من المتأخر، معلوم أنه من المتأخر. يعني أما إذا كان في الخبر، يعني مثال ذلك يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعفا في مكة، فإذا جاء خبر فيه يعني شيء من هذا الذي فيه استضعاف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام لما أعزه الله بالأنصار كان عالي الشأن، هو عالي الشأن عليه الصلاة والسلام من قبل ومن بعد، ولكن يعني معناها أنه حصل له اضطهاد في فترة من الفترات مما لم يسلم منه رسول، وحصل له إيذاء، بخلاف بعد ذلك لما حماه الله سبحانه وتعالى وقيض له الأنصار يحمونه واحتمى بهم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصله سوء من أحد، كان لا يصله سوء من أحد. وربما حصل شيء عاد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم شيء مما دل على تواضعه، يعني كما جاء ذلك العربي وجذل بردائه حتى ترى الرداء على صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، لا يقال هذا يكون في مكة، لا، لأن في الخبر تواضعه عليه الصلاة والسلام، وفي الخبر أنه قال أعطني فإنه ليس من مال أبيك الحديث، فالشاهد لما قال أعطني فإنه ليس من مالك كذا كما قال، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مال إذاك، وذلك إنما كان مدينة، فدل ويذكر هذا في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصفح عن الجاهلين. قال فما أشعر بعلو شأنه مقدما على غيره، لأن المشعر بعلو شأنه معلوما أنه هو المتأخر. قال وكذلك أيضا يعني ربما يكون حال الصحابة كحال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا مستضعفين أول الأمر في مكة، ثم أعزهم الله سبحانه وتعالى وجعل لهم فرجا ومخرجا في المدينة. طيب، إذن هذه أيضا بعض نقف إن شاء الله تعالى هنا ونتم ما بقي.